الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا كتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
شكرا. أحد يسأل شكرا. أخو يسأل يقول ترجيح فضلاتكم بأن النفخ التخليق يكون بعد 40 الثانية. طب ونفخ الروح
في 40
الأربعين الثانية. أما نفخ الروح.
نعم.
نفخ الروح متى يكون؟
طب قلنا نفخ الروح. قلنا كثيرا. مش قلنا أما بعد 120 نفخ الروح لا يكون إلا بعد 120 يوم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
على إجماع على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 120 يوما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لي أن أختصي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصاء أمة الصيام والقيام.
احنا الحديث كان 614.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن له فقال يا رسول الله إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما.
نعم. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي بابن له فقال يا رسول الله إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل، فقال رسول الله ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما. قال في الحاشية إسناده ضعيف. السند يقول قوله ما تنقم أي ما تنكر من حال ابنك فإنه في خير. عبد الله بن عمرو بن العاص قد شكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه من أنه يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل والنبي رجع، والنبي رجع، هل يقصد نفسه هنا أن رجع أتى النبي بابن له يقصد نفسه بهذا؟ لكن النبي رجعه صلى الله عليه وسلم وأمر أن يصوم 3 أيام ثم إلى أن وصل إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما وكل ذاك. وعبد الله بن عمرو يقول أجد أفضل أجد أفضل، حتى قال النبي لا أفضل من ذلك صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل والنبي يقول ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما، فالله أعلم. إذا كان يقرأ النهار يعني يختم ويبيت الليل يعني يقوم الليلة كلها أو كذا، هذا النبي قد نصح عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك كما في الصحيحين، حديثه في الصحيح. أما إذا كان يقرأ بعض القرآن بالنهار ويقوم بعض الليل، صحيح هذا الذي يصح فيه ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما، فلابد من تفصيل. والحديث على كل حال ضعيف، لكن الصحيح في الوارد في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك أنه كان يصوم النهار وكان يقوم الليل، فالنبي أراد أن يرفق به حتى تمنى عبد الله بن عمرو أو لو قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث لو صح حتى فيكون محمول عليه على أنه لا ينتقد، إنما يقرأ بالليل يقرأ بالنهار قراءة متوسطة ويقوم الليل أيضا القيام المنضبط، فيقول ما تنقم على ابنك أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما، فيكون هذا على وجه لا محظور فيه. إنما إذا كان يقوم الليل كله أو يصوم النهار دائما ويسرد، هذا الذي يحتاج إلى نصيحة، كما حصل في لعبد الله بن عمرو العاص نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني عمرو بن الحارث.
فدل هذا على أن هذه أعمال صالحة تحصل بها الجنة، فالإنسان يحصل الجنة بالأعمال الصالحة التي منها ألان الكلام، أطعم الطعام، بات لله قائما والناس نيام. نعم.
قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني عمرو بن الحارث أن توبة بن نمر حدثه أن أبا عفير عريفة ابن سريع حدثه أن رجلا سأل ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا وارثه، فقال له عبد الله بن عمرو سأخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنه وقال إذا تصدقت بصدقة فأمضها.
حتى لا يتهم، يعني تبيع تتصدق بفرس على رجل أو بسيارة أو بأي شيء ثم تعود فتشتريها منه، لأنه يقع نوع محابة، فلهذا يسد الباب. طيب، هذا كان يقول يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا وارثه، فذكر له هذا الحديث. فهل عود الصدقة هنا إليه عن طريق المرض فيها إشكال أم لا؟ فذكر له حديث عمر رضي الله عنه، لكن هل هذا حديث عمر رضي الله عنه في المنع المطلق ولا إذا كان ذلك مظنة التهمة؟ الذي يظهر إذا كان مظنة التهمة وعليه، فلو أنه وجده يباع في الأسواق فأرسل من يشتري فلا بأس، كذلك هنا إذا عاد إليك ميراث فلا بأس، المهم أن تنتفي التهمة. قال السندي كما في الحاشية قوله قد أوقفه أي حبسه للبيع، فأمضها من الإمضاء أي بعدم العود فيها ولو بالشراء، فأخذ منه أنه لا يجوز أو لا يحسن العود فيها بالإرث أيضا، وهذا استنباط منه رضي الله عنه، ومنشأه أنه بلغه الحديث الصريح في هذا الباب، وإلا فقد جاء أن امرأة قالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، يبقى إذا جاءت بإرث لا إشكال. قلنا سيرد هذا الحديث من رواية ابن عمرو نفسه برواية كذا، وفرق بين العود بالسبب الاختياري وغيره، فلا يلزم المنع من أحدهما المنع من الآخر، يعني إذا عدت بالإرث هذا لا إشكال فيه، لأن النص فيه النبي يقول قد وجب أجرك وماذا وردها عليك الميراث. طيب، لكن بالنسبة للصدقة كما في حديث عمر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسد الباب فيكون هذا هو الأفضل والأورع؟ لأنه لا شك حينما تأتي تشتري فرصا من إنسان أنت صدقت به عليه لن يمكسك ولن سيستحي منك، يعني أنا أعطيتك الآن سيارة صدقت بك بها عليك ثم لما جيت تبيع السيارة جيت أنا أشتريها، طيب إيه اللي يحصل؟ إذا كنت مثلا بمئة وانت بتقولي بثمانين أقول لك خلاص خدها، لأني أصلا كلها كانت منك، بخلاف لو اشتراها ماذا منك غيري فإنك تقول لا ده بمئة وعشر وتماكس وكذا، إنما هذا قد يؤدي إلى بخسه، من هنا سد الباب. طيب، لكن إذا أمنت أو كان بطريق مثلا أنا أرسلت من يشتري لي، من يشتري واشتراها وكلت أحدا مثلا، أو أن السوق فيه أن السيارة بمئة أو الفرس بمئة وأنا سأشتريها بالمئة، فهل يمنع مطلقا أم هذا فقط من باب الاحتياط والورع؟ فالذي يظهر أن هذا باب الاحتياط والورع وليس يسد مطلقا. نعم، شوف كلام العلماء في شراء الصدقة. نعم، مثل العينة أن يشتري الرجل منك السلعة ماذا؟ بالتقسيط، ثم يبيع عليك نقدا فيأخذ المال، فقالوا هذا لا يجوز. ليه؟ لأن السلعة حيلة، وإنما حقيقة الأمر ماذا؟ مال بمال مع زياد، لكن جعلت السلعة ماذا؟ حيلة في ذلك. طيب، لكن لو أن اشتريت منك فعلا ليس من أجل هذا، اشتريت منك بالتقسيط، ثم ذهبت في السوق لأبيع هذه السلعة، وأنت جئت تشتري هذه السلعة ولم يكن لك تواطؤ، هل هذا يجوز؟ الجواب يجوز ولا إشكال في ذلك. بل أحيانا بعض الناس يستفتي يقول إيه، أنا اشتريت من فلان سلعة بالتقسيط، طيب واخدتها بعد شهر شهرين أردت أن أبيعه وما زالت الأقساط علي بعضه، فهل يجوز لي أن أذهب إلى هذا الرجل وأبيع السيارة عليه أو السلعة عليه نقدا، أو أقول له أبيع وأقول خذ الأقساط وأعطني الباقي؟ إذا انتفت التهمة في كل هذا جاز، فهو مشتر من المشترين وأنت بائع من البائعين، حتى لو بقي عليك أقساط. ليه؟ لأنك ملكت السلعة وملكت التصرف فيه، تصرف فيها كيفما شئت. نعم.
جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث.
نعم.
الشيخ ابن عثيمين علق قال: هذا فيه زيادة حكمين على ما سبق، منها أن الإنسان إذا تصدق بمال ثم عاد عليه بسبب شرعي ليس له فيه صنع فلا بأس، هذه المرأة تصدقت على أمها بجارية وماتت فقال: وجب أجرك وردها الميراث عليك. ومثل ذلك لو أعطيت فقيرا مالا لفقره ثم دعاك وأكلت من هذا الذي أعطيته فلا بأس، أما لو اشتريت صدقتك فهذا قال هذا فيه زيادة حكمين على ما سبق، منها أن الإنسان إذا تصدق بمال ثم عاد عليه بسبب شرعي ليس له فيه صنع فلا بأس.
تمام.
هذه المرأة صدقت على أمها بجارية وماتت فقال: وجب أجرك وردها الميراث عليك.
تمام.
ومثل ذلك
هذا بغير اختيارها وليست متهمة في ذلك. نعم.
ومثل ذلك لو أعطيت فقيرا مالا لفقره ثم دعاك وأكلت من هذا الذي أعطيته فلا بأس، أما لو اشتريت صدقتك فهذا لا يجوز والفرق ظاهر.
صدق بصدقة، تقول لفلان مثلا أعطي هذا الإيه لفقير، وجاء ابنك وكان هو الفقير فأخذ ذلك، أو زوجتك فأخذ ذلك، هل هذا يكون في محظور؟ لا، مضت صدقتك وأجرك إن شاء الله، لك ما أنفقت يا إيه يا معن أو كذا، ولك ما أخذت يزيد. نعم. أو كما جاء في الحديث.
قال:
نعم.
يعني هذه إما أن يقال أن المرأة اقتسمت الميراث مع من يشاركها وصار نصيبها هذه الجارية،
وهذا من الأمور أيضا، يعني أحيانا يكون الأب مثلا يرى ظروف ابنتي مثلا فقيرة وتعيش مع زوجة أو كذا، فهل له أن يخرج الزكاة لها؟ الجواب معروف أن الزكاة لا تخرج للأصول ولا للفروع، أليس كذلك؟ طيب أعطاها الزوج، أعطاها الزوج، هي فقيرة حالتها ضيقة، منين؟ الزوج فقير، بدل ما تقول تعطي البنت اعطي الزوج، قال لك ما هو هي هتأكل، ولو السبب اللي انتقل سبب مباح، سبب هنا سبب مباح. نعم.
قال: يعني هذه إما أن يقال أن المرأة اقتسمت الميراث مع من يشاركها وصار نصيبها هذه الجارية، وإما أن يقال ردها، أي رد نصيبها منها، يعني ما ردها كلها، رد نصيبها منها على حسب الميراث، وإما أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه لا وارث لها إلا هذه البنت، فيكون فيه دليل على القول بالرد. وعلى كل حال كما قلنا لكم سابقا ونقول ونكرره، قضية عين لا يحكم لها بالعموم، وإنما تنزل على حسب ما تقتضيه قواعد الشرع.
سماه.
طيب، ذكرنا أنه لا يجوز للإنسان إذا تصدق بصدقة أن يشتريها، ووجه ذلك أن اشتراءها يكون وسيلة للرجوع في الصدقة، والرجوع في الصدقة حرام. رجل أهدى إلى شخص بعيرا تساوي 1000 ريال تصدق
لكن طبعا الرجوع هنا أيضا الرجوع بتهمة، يعني بتهمة، الرجل يبيع سيارته في السوق وأنا مشتري من المشتري، وكنت قد تصدقت بعيرا، والتهمة منتفية، فالسؤال هل هذا يكون منعا عاما حتى ولو انتفت التهمة أو خشية التهمة في هذا والمحابة. نعم.
قال: رجل أهدى إلى شخص بعيرا تساوي 1000 ريال، تصدق ما أهدى تصدق بها صدقة ثم أراد أن يشتريها، المتصدق عليه سوف ينزل من قيمتها حياء أو خجلا أو رجاء أن يتصدق عليه مرة أخرى، كم قلنا تساوي، كم باعها عليه؟ 1000 ريال تصدق عليه بهذه الناقة وهي تساوي 1000 ريال، أراد أن يشتريها منه الفقير سوف ينزل من قيمتها، ربما يبيعها عليه 800. لماذا؟ في سقط في الكلام.
طيب ها، بس كده فقط؟
ثم تكلم عن سنة الحج. نعم، في سقط هنا في
لا الملعب. أكيد في باقي، لأن الشيخ مش عدته كده، الشيخ بيقور المسألة، عدت الشيخ أن يقول طيب فإذا باعها بنفس السعر والثمن وإذا ما كان في محاباة الناس تفصل زي المزاد مثلا، فهذا يقول 5 وهو بيقول 10 من جملة المشتري، المهم أعلى ثمن أنا أتيت به 100، قال خلاص خده بالمئة، إذا ما في تهمة. الشيخ من عادتي ما لو تجيبني أصل الشرط
في سقط في الكلام،
في سقط تجد ممكن الشيخ من عادتي أنه ورى المسألة، لأن الشيخ صاحب افتراضات يعني قيمة. طيب نووي ها؟
قال نووي في شرحه على مسلم ما عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل
يعني الشيخ ابن باز بخلاف الشيخ العثيمين رحمة الله في الطريق. الشيخ ابن عثيمين يلجأ للتشقيقات ولو لم يسأل، الشيخ بيفترض يفترض يفترض يفترض، ولهذا الشيخ في شرحه قد يكون المبتدئ وكذا أنفع في الطريقة، يعني في الطريق ليه الشيخ بيشقق مسائل ويبني سائل ويربط بالواقع. طب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز يلجأ إلى المحكمات يعني الأصول، يعني مثلا يقول ممكن مثلا يقول مثلا إيه تتقي الله عز وجل ولا تفعل هذا، تحتاج أنت سؤال طيب يا شيخ لو فعل لا ينبغي طب هي محرمة ولا مكروهة وهكذا، يعني الشيخ يلجأ قدر المستطاع إلى مثل هذا الذي يفهمه يكون طالب علم متقدم في بعض المسائل، في بعض المسائل. إنما الشيخ العثيمين لا يشقق، ولا قلت لكم لعل السبب هذا رجع الأمور أهمها أن الشيخ ابن باز أكثر الطلاب عند المشايخ أصلا، يعني أكثر الطلاب عند المشايخ، فالشيخ مش هيجي يعطي الدرس التيمم في اللغة الاصطلاحي وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب أما السنة الشيخ اللي أمامه يمكن جل اللي أمامه شرح أصلا هذا، فالشيخ صاحب تعليقات معينة، فطبيعة الطالب هي تتحكم في إيه في مثل هذا. إنما الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بخلاف هذا. نعم.
قال النووي
ثم هو متأثر بطريقة شيخه السعدي. نعم.
قال النووي في شرحه عن مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجداه عند صاحبه
وقد في الممتع، ذكر شيخ الممتع ولا كان في فتوى لقاء بمفتوح. نعم. النووي يقول
قال عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال لا تشتريه، وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. قال النووي هذا نهي تنزيه لا تحريم.
أيوة.
فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه مما دفعه إليه أو يهبوا أو يمتلكوه باختيار منه، فأما إذا ورثاه منه فلا كراهة فيه، إلى قائل أن قال وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال جماعة من العلماء النهي عن شراء صدقته للتحريم والله أعلم. وقال أيضا واتفق أصحابنا أنه لو ارتكب المكروه واشتراه من المدفوع إليه صح الشراء وملكها لأنها كراهة تنزيه ولا يتعلق النهي بعين البيع.
نعم. وعلى كل حال يمكن أن نفصل نقول إن وقعت محابة هذا محارم، أما إذا لم تقع محابة وانتفت التهمة فهذا جائز إن شاء الله. بل ربما شوف بل ربما يكون المتصدق نفسه أفضل من غريب الشراء، بمعنى أنا أدري عن حال عبد اللطيف تصدقت عليه بالجهاز هذا ثم بعد ذلك أراد أن يبيعها، وأنا أعرف أن جهاز هذا مثلا ب5000، هو أراد أن يبيعه وهو في السوق بيجيب إيه 3437، فأنا أقول لعبد لا أقول له خذ يلا هذه 4000 واشتري منك 4000، ليه؟ أعرف في ظروف. يبقى هنا صرت أنا معنى تصدقت عليه به، صرت أنا أفضل من إيه؟ من الأجنبي، ليس فقط أنني أخذت كما يأخذ الأجنبي، لا بل أعلى، لأنني أعلم حالة، لأنني أعلم حالة، فجعلت شراء منه فيه جزء صدقة أيضا. أقول بدل ما تذهب تبيعه في كذا وكذا، هات هات هذا، أنا أعرف أنه مثلا بيعمل 3000 وكذا أو الخضار 4000، هل هذا يكون إنه؟ فلهذا نقول هل النهي هنا يعود لذاته ولا هو موقوف على علة وهو خشية المحابة والمجاملة؟
نعم. السرخسي ينبه عن ذلك، السرخسي يعني ينبه عن هذا الأمر.
نعم.
قال وعندنا لا يكره لأنه استبدال وليس برجوع، وتأويل الحديث لاحتمال أنه نهى لمكان المحاباة، أي إذا علم المتصدق عليه أن المتصدق هو الذي يشتريه فربما يحابيه في الثمن، فيصير قدر المحاباة يشبه الرجوع في الصدقة فيكره ذلك. وأما إذا كان يعلم أنه لا يحاب المتصدق لمكان الصدقة لا يكون رجوعا في الصدقة ولا يشبه الرجوع فلا يكره.
تمام، زي ما قلنا يا أخوان تماما مثل مسألة العينة، فلو أمن ذلك وكان عن طريق آخر لا إشكال. نعم.
العسيمين شرح في العينة. العسيمين.
نعم.
العسيمين في العينة. شرح البلوغ. قال رحمه الله تعالى الفائدة الأولى في حديث إذا تبعتم العينة، قال تحرم بيع العينة وهي كما وصفت لكم.
المسألة دي ذكرها.
نعم.
صدقة.
ثم العين لو بحى مرة أخرى عليه.
ليه؟
العين لو بحى عليه مرة أخرى على البيع.
لا خلاص مش العين معروف. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء.
نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
يعني السنة، مراد السنة إذا اضطجع النوم يقول بسم يقول ركعتي الفجر، يعني السنة رجع على شقه الأيمن، وذلك لأنه كان يقوم من الليل فاحتاج إلى راحة. يقول هذا حديث صحيح إيه لغيره. ثم قال وقوله إذا ركع ركعتي الفجر أي ركعتي السنة التي قبل الفريضة. وفي بعض الروايات عن عائشة أن هذا الاضطجاع كان بعد الوتر، وسيرد بسط القول في ذلك عند تخريج حديثها في المسند وانظر سنن البيهقي وكذا. وقد اختلف العلماء في هذه الضجعة هل تكون سنة أو مباحة، والذي يظهر أنها ليست داخلة في السنن، ولكن إذا احتاج الإنسان إليها فلا بأس. أما أن النبي يتعبد بهذا فالذي يظهر أنها ليست من السنن. ورد في بعض الطرق الأمر، لكن أظن أن هذا الطريق لا يسلم، لكن هي حكاية فعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر ضجع على شقه الأيمن، فالبعض يقول سنة والبعض يقول سنة لمن كان يقوم الليل وليس إذا قام من النوم فصلى السنة والضجع، والبعض يقول سنة إذا كان في البيت لا في المسجد، والبعض يقول هذا جائز. وهذا الذي أميل إليه، أن هذا من باب الجواز لا من باب السنة، لأن من باب السنة يحتاج إلى دليل طلب، دليل طلب أو ذكر تعبد، والطريق الذي فيه الأمر ما يسلم. فالذي يظهر أن ذلك إنما يكون من باب الجواز وليس من باب السنية. نعم. ابن حزم هيقول الوجود طبعا، بل الشرطية يمكن. نعم. يقول فرض على كل من اضطجع ركعتي الفجر أن إيه؟ من صلى السنة أن يضجع. فرض، فرض. لا بس شوف كذا، هل هو شرط صحة صلاة الصبح ولا مثل ما جاء البعض؟ شوف تجد يمكن في قول يمكن شاذ في هذا. أي بس أظن نعم أعطيه.
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى بعد ما ذكر الأحاديث، قال ابن القيم وفي الضجاع على الشق الأيمن سر هو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على الشق الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب. قلت وفي هذه الاستراحة اليسيرة راحة واستجمام لصلاة الفجر والله أعلم. ثم قال لكن قال ابن القيم عن هذا الحديث في زاد المعاد، سمعت ابن تيمية رحمه الله يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح العمل لا الأمر بهما.
العمل لا الأمر، صحة الحكاية يعني حكاية فعل النبي، لا لا الأمر من النبي. نعم.
والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، ولكن قال الحافظ في فتح الباري الحق أنه تقوم به الحجة ويحمل الأمر على الندب. وقال النووي إسناده على شرط الشيخين. وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح.
نعم.
ابن القيم.
نعم.
قال ابن القيم فصل، وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقي الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبي الأيمن. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه. وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضجعها.
هذا يبطل الصلاة. شوف سبحان الله، قتل الله الظاهرية، قتل الله إيه؟ الظاهرية سبحان الله. يعني إلى هذا الحد، لأنهم ينفون التعليل، ينفون التعليل ينفون العلل، ولهذا يقفون عند ظواهر الإيه إخواني، ظواهر الألفاظ، ظواهر الألفاظ. حتى تأثر ابن حزم بظاهريته في باب الاعتقاد، فهو في باب الصفات على طريقة المعتزلة. نعم سبحان الله.
قال وهذا مما تفرض به عن الأمة، ورأيت مجلدا لبعض،
لكن هو لا يبالي، ابن حزم لا يبالي، تفرض عن الأمة لا يبالي، للنص معاه فلا يضره ألا يعمل به أحد، ما في مشكلة، النص واضح، عند النص واضح ما في مشكلة. صل الجمعة في عرفات، لو جاء يوم الجمعة في عرفة صل الجمعة فيها، ولو لم يقل بهذا أحد من الأمة. هذه إشكالية ابن حزم رحمة الله عليه، أنه لكن الرجل ليس صاحب هوى، مش بيعمد إلى هذا، يقدم مذهبا أبدا، يقدم نصا. ولعل هذا الذي خفف الحكم على ابن حزم، وإن كان قد أخذ العلماء منه ما أخذا وشددوا عليه وإلى آخره، لكن خفف، لأن الرجل مذهبه السنة الأثر، لا ينتمي إلى فرقة إلى طائفة إلى مثلا يقدم هواه فيما نحسبه والله حسيبه، إنما الرجل معظم أثر، معظم وعنده تبحر في الإطلاع على الأثار، لكن ما عنده فقه السلف، عنده فقه السلف، يعني يحتاج الأثار إلى فهم للأثار، إلى فهم الإيه؟ الأثار، إلى فهم الأثار. فابن حزم رحمة الله عليه يقول بهذا تعظيما للأثر والنظر للأثر وإلى آخره. نعم.
قال وهذا مما تفرض به عن الأمة، ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الرزاق وساق سنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك. وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول كفانا بالتسليم. وذكر عن ابن جريج وساق سنده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح. قال وكان ابن عمر
تقول عائشة أصر عائشة
قالت رضي الله عنها لم يكن يضطجع لسنة.
لا الحديث فين؟
عند ابن قال وعن ابن جريج قال أخبرني
لا من أصدق من روى
وذكر ابن القيم قال ذلك قال وذكر عن ابن جريج قال أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها قالت
نعم في مبهم نعم أن عائشة قد تقول
أن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن يضطجع لسنة ولكنه كان قد أبو ليله فيستريح. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم فقالوا نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ارجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة. وقال ابن مجلز سألت ابن عمر رضي الله عنهما عنها فقال يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما بال رجل إذا صلى ركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعك.
فعلى كل حال يعني الأقرب ما هو الأقرب أنها مباح وليست من السنة. نعم.
الشيخ شعيب ذكر في تتمة كلامه قال في بعض الروايات عن عائشة أن هذا الاضطجاع كان بعد الوتر.
إيه نعم لكن الراجح أنه بعد ركعتي الفجر. نعم نعم أو صلاها في وقتها أو صلاها أو صلاها خاليا لها قاضيا. سبحان الله. يعني حزم يرى أنه لا بد في صلاة الفجر حتى تصح من الضجعة فلو تركها ناسيا أو عامدا فتصح الصلاة. ليه؟ لأن باب مأمورات والمأمور ما يسكت مع النسيان ولا وغير ذلك ما يسكت وسواء كان في الوقت أو بعد الوقت. يعني لو أنك نمت عن الصلاة فقمت الساعة العاشرة صباحا فتصلي السنة ثم تضجع ثم تصلي ماذا؟ الفجر. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله. ولهذا نقول إخواني الطريقة مهمة طريقة مهمة. الطلب مو مشكلة في الحفظ والطلب المشكلة في الطريقة في التعامل مع المسائل في مصدر استدلال في مصدر تلقي في الأصول. ولهذا احنا بننصح أنفسنا وإخواننا دائما بهذه المسألة حتى لا يكون إنسان شاذا. انظر من سبقك في هذه المسائل إن كنت طالب علم والمجتهد ينظر في النصوص بحسب الأصول التي هي أصول السلف الصالح. لما الواحد يستحسن الشيء ثم يبنى عن طيلة حياته مسكين ثم يعود في النهاية إليه في النهاية إلى أنه ضاعت حياته ضاعت حياته. لا شك أن ابن حزم رحمه الله وإن سلكت له فقط أنت تقف عند إيه أن سلكت له أنه ليس بالمبتدع وكذا إلا أن ابن حزم وغيره ممن كان له مسالك فاتهم حياة قائمة على الجهاد والصحة. انظر لحياة أحمد انظر لحياة ابن تيمية انظر لحياة ابن عبد الوهاب ما صار الواحد فيهم 30 سنة ثم تاب أو عمره إلى أن مات فلهذا لابد للواحد يتقن الطريقة الأول قبل الطلب حتى لا يتعب أنا أريد سفرا لازم أعرف الطريق السالم كن عندي الدابة وعندي الذات أصل بقى بعد ساعة بعد ساعتين بعد 10 سهلة. الواحد الآن مثلا بيجي نسافر أسوان يا أخواني معنى كان في الأحلام الواحد في راسه أصلا ما فكر ما كانت تأتي أصلا. ولهذا كان أول سفرة إلى سوهاج كان بالطائرة ما شق والواحد كان فكر نروح فين. كان أول سفرة الواحد ينزل الصعيد وبالطائرة. الآن لا يمكن أقطع تذكرة الطائرة أبدا. الطائرة ليه؟ ده ما شاء الله طريق جميل بالسيارة متعة متعة، تنتقل من هنا إلى هنا ليه؟ أنت عارف الطريق ومعك دابتك ومعك كذا ومعك كذا، تصل بقى اليوم، تصل غدا بعد ساعة بعد ساعتين، بس تعرف هذا الطريق، بخلاف لو أنت دخلت طريقا لا تعرفه تؤدي إلى مشقة وصعوبة وقد تعرض نفسك لهلكة. الطلب هكذا الطلب، ولهذا دائما ننصح أنفسنا أخواننا يا إخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي الإنسان يغير قاعدة عند إيه؟ عند ماذا؟ عند مسألة فرعية فردية، لكن أدخل عليها بأصولك لتتبع فيها العلماء ما تشذ، يعني ما تشذ. فمعرفة الطريقة مهمة جدا. الذي وقع في ابن حزم هو هذا، حزم هذا إخواني ذكي لبيب، رجل موسوعة. حزم هذا ليس سهلا سهلا، ليس سهلا. حزم هذا رجل موسوعة، لكن ما الذي فقده ابن حزم يا إخوان؟ هو هذا، هو هذا الطريق. ماذا لو كان ابن حزم وابن تيمية على الطريقة؟ ماذا لو كان ابن حزم على طريقة الأئمة؟ يا الله يا إخوان، لكن الله له حكمة أن يتعلم نحن. فالمرء في نفسه قد يعذر، لكن الطريقة لا تحتذى، لازم إنسان يشدد، لا تكون ابن حزم الظاهري في طريقته وكذا. مسألة تبديع تضل شيء ثاني، وده الدافع اللي احنا قلنا فلان هذا وإن كان على السنة احذر طريقته، بس من لا يفهم لا يفهم، من لا يفهم هذا لا يفهم، يظن أن هذه مسألة. لا، أنا ما يمكن أبدا أتبع طريقة ميت في جرح وتعديل ولا يدل الأمة ولا ينصح أمة ولا آمن عليك. الدليل عندي أصلا، الدليل عندي. بالأمس أنت كنت إيه؟ بالأمس كنت عندي ما شاء الله الحصة حاضر، لما سافرت ما الذي حصل لك؟ واحد فقدت هذا الحس، تبو اثنين يا ليتك فقدت الحس، أسكت لا تنتقد الطريقة وتحاكم طريقة السلف لطريقة الشيخ. عرفت ليه ليه ما تحضرش؟ عرفت ليه؟ عرفت ليه؟ أحد الإخوة عاش مع شيخ، عايشين مع شيخ من زمان 20-30 سنة. الشيخ هذا يعني من مشايخ نحسبهم على السنة كأصول، يدرس يسمع المنهج، كان مش عايز افصل اكثر من هذا حتى لا تعرفونا يعني، تمام. احنا انا ما اشوف تسالنا عنه الان اقول لك يسمع المنهج والخروج وكل شيء، مش يعني مثلا لا يسمع المنهج طيب، لكن ما في حراك. فالطلبه ما فيش. المهم سبحان الله من عده يعني الفتره الاخيره بدأ بعض الطلبة، لا لما بدأ يسمع الكلام يعني والجهد في السنة بدأ الطلبة تتفلت منه. المهم ان بعضهم، وده من اقرب الطلاب ليه، واحد اثنين ثلاثة سبحان الله، حضروا لنا بعض المجالس، مجلس ثم مجلس. يا اخواني كأنك ألبست ثيابا جديدة، ثيابا جديدة. شيخ احنا عاوزين ونفعل طاقة، يا شيخ يا شيخ جزاك الله خير، احنا نريد ان نفعل كذا. من مجلس، من مجلس او مجلسين. لما ذهبت للكويت من خميس لخميس لخميس اسبوعين بس، ذهبت لها، ما الذي حصل؟ الاخوة اللي هناك، شوف يا اخواني حصل نشاط جبار. اقسم بالله الاخ كمسؤول قال يا شيخ انت مش حرشت منهج بس، والله يا شيخ الكويت كلها اتحركت، الكويت كلها اتحركت. بدا يقظه، بدا موقف اهل البدع، بدا اعتزاز بالسنن، بدا. والله اخر يوم الخميس وانا سافر وتغديت مع بعض المشايخ، اذا به يشكو ان الاخوه تغيرت وان احنا نخشى على الاخوة وبدأ النفس. 15 يوم، 15 يوم تغير كل شيء. المشايخ نفسهم، هذا اللي جلس معي يقول أنا أخشى. تخشى ليه؟ تخشى ليه؟ تخشى ليه؟ تخشى من ماذا؟ تخشى من ماذا؟ طالما سنة وضابط حياة الرجل. فأنا أقول لك بعض من كان يحضر ويعتز بهذا، حضر واحد مات الحس، اثنان انتقد. فلهذا لما أقول لك هذا اترك سنة وبدعة، لكن لا أمن عليك مع الفارق في التشبيه، مع الفارق، لكن من وجه ما الطعام يؤثر في الإنسان. ليه هؤلاء فقدوا غيره؟ أكلت خنزير، أخذوا من لحم الخنزير طباعا. الغلظة فين؟ كما في الصحيح، الغلظة في أهل إبل، والرقة في أهل غنم. سبحان الله، بمخالطتي لبعير أثر في طبعي، بمخالطتي لشاه أثر في طبعي، يبقى مخالطتي للشيخ. لكن أنا مني نصيحة، أنت حر، اقتنع بالكلام، ما تقتنع بالكلام أصل الشيخ هيبدع أصل. اترك يا ابني، مش كل واحد في مبتدع، في واحد احذر، في واحد احذر منه، لا يربيك على هذا. بعير بيؤثر فيك يا أخي، غنم بيؤثر فيك يا أخي، شاه تؤثر فيك. اخوان احنا بنبقى ماشيين على الطريق، اللي سايق عربية نقل يا اخوان غير سايق عربية ملاك، احنا حاجة عجيبة. اللي سايق توك توك الان تجد خفة عنده غير اللي سايق سيارة، يعني انت ما تستبعدش عن صاحب التوك توك اي حاجة، مع الاعتذار طبعا اخواننا الافاضل يعني بيسوقوا تكاتك، لكن الغالب هو كده، ما فيش حاجة اسمها انتظر. يبقى انت مثلا واقف يعني يبقى في المزلقان، طب المزلقان رايح جاي اهو، لا هو واقف لك، طب بالله عليك ان السير هيمشي ازاي؟ لكن العذر صاحب توك توك. لكن انت شفت واحد صاحب سياره مثلا محترم كده ملاكي واقف، طب انت مزلقان خلاص هيفتح المزلقان، الناس دي راحه المفروض الناس جايه، لا التوك توك لا لا عشان ما يلفش جاي واقف قدامك، طب تعمل ايه انت؟ تعمل ايه انت؟ فالإنسان بيتأثر. إخواني الكلام ده مش مسألة واقع وبس، السنة أيادت الغلظة في أهل الدليل. هات يا ابن الحديث في عند البخاري إلا يكن في الصحيحين كمان، هات الغلظة والرق. ولهذا ما من نبي إلا رعى الإبل ولا رعى الغنم، في صبر وفي رقة وفي. فإذا كان البعير يؤثر فيا، إذا كان الشاة تؤثر فيا، المطعوم بيؤثر فيك، تأكل ايه تشرب ايه بيؤثر فيك. كيف بشيخ اجلس عند الشيخ، ما في حرك، ما في وجوب امر عنه في المنكر، ما في وجوب الرد عليها بدع، هذا غير موجود. ولو تكلم كأصل في كتاب لكن كواقع معزول. ولهذا نقول رحم الله ابن الربيع، ورحم الله النجمي، ورحم الله العلماء الدويش، ورحم الله ابن باز، ورحم الله العلماء الذين خلفوا ميراثا عظيما. سبحان الله. فأنت مبتلى، يا إما واحد يصنع على أهل بدع، يا إما واحد لا يذكر أحد من أهل بدع. أنت مبتلى، وكل ده في مدارس سلفية، كل ده تحت مدارس سلفية. فلهذا السنة بتحرك. أنا أقول لك والله يا إخواني، هؤلاء الإخوة مع الشيخ هذا من سنين طويلة تركوا الواحد بعد الواحد. يعني السنة حياة. فلهذا لما يقال مثل هذا لا تجالس، هذا هيؤثر عليك في المنهج. ولهذا اجلس مع طلابهم لا حراك. طيب وبعدين ينتقدك بعد ذلك، تقد المنهج هذا، منهج الجرح والتعديل والأخير. نعم
متفق علينا.
ايه
في الصحيحين
النص.
روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر.
طيب شوف النص أخفل في الغنم. ها الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، ها والسكينة في أهل الغنم. خذ هذا النص بارك الله فيك واحفظوه، السكينة في أهل الغنم والعجب وكذا أهل الإبل والغلظة، فما بالك بالشيخ، ما بالك بالشيخ. فلا تقتل حسك، وهل أنت إلا حس؟ سبحان الله. والقل أحمد، وهل قام أحمد هذا المقام إلا بالحس؟ يعني إيه الحس يا أخواني؟ يعني تشعر المسؤولية. يعني إيه الحس يا أخواني؟ يعني اتخاذ السنة قضية، وليس اتخاذ السنة متنا يسمع، إنما قضية تعيشها وتبذل. هذه هي أخواني حس. يعني يا أخواني يعني السلفية بول الدمن لما يرى المنكر أمامه. يعني يا أخواني الحس يا أخواني، يعني أدخل على زوجتي أنا أبو الدرداء وأبكي لأنه ما صار شيء مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حس يا أخواني، هذا حس. يعني يا أخواني حس يا أخواني، يعني آتي النبي ليلا من غير أن يأمرني، النبي يسمع صوت أقدام فيقول من؟ قال سعد يا رسول الله. جاء يحرسه، حس أحمله، حس يا أخوان. يعني يا أخوان حس، يعني نحرك رسول الله بدون أن يعينه النبي. يعني يا أخوان حس يا أخواني، يعني رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهر. يعني حس يا أخواني، يعني يأتي إلى زائدة فيسأله هل أنت على السنة؟ قيل لا يعلم ببدعة، قال أنت على السنة؟ قيل له متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ حس يا أخواني. يا عماه أين أبو جهل؟ قال لك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله الذي رأيته لا يفرق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. حس يا أخواني. أسألكم سؤالا، الصبيان وجب الجهاد عليهما؟ كلفهما النبي بالقتل بجهل؟ ما الذي حملهما يا أخوان؟ فرض كفائي، فرض عيني. يا مسكين فرض كفائي إذ قام به البعض. طب بالله عليك أسألكم جميعا سؤالا، هل التحذير من أهل البدع في هذا العصر الآن قام به بعض فسقط عنا المطالبة؟ من اللي قام به؟ ومن الذي سقط طبعا؟ أعطوني، مش أنت بتقول فرض كفائي إذا قام به كذا هشام الآن يتعين عليه؟ أعطيني كده فتوى، أعطيني فتوى يكفيني الربيع في تحذير مثل القرب. أعطيني فتوى، يلا أعطيني فتوى إن النجمي يكفيني من تحذير من الإخوان والتبليغ. أعطيني فتوى يا أخي. الذي يقول فرض كفاية إذا قام به البعض، يعني إذا قال بعض فرض كفاية، يعني إذا قام بعض، يعني يعني هيسقط المطالبة عن الآخرين؟ جيد، أعطيني يلا أنزل الواقع يلا، ولا هذه قاعدة تبرير بس؟ ما احنا نعرف يعني فرض كفاية، صحيح نعرف يعني فرض كفاية، يعني نعرف يعني احنا الآن الفوزان عن يميني وابن باز عن شمالي، جيد. وسئل الجميع عن سيد قطب فهذا يجيب، يجب علي أن أبين هذا ابن باز عن يميني وهذا ابن باز عن والفوزان عن شمالي وإلى آخره. لكن ابن باز في المملكة وهشام هنا، يبقى لا يجب على هشام الكلام في توحيد، لأن علماء المملكة جميعا تكلموا في توحيد. يلا يا أخوان لا تكن ابن عبد الوهاب الثاني يا هشام، فقد قام بهذا الواجب أئمة كبار. فإنك أنت من ابن باز والعثيمين والفوزان والغديان والحيدان والأطرم، كل الدنيا دي قامت بهذا. ما يلزمك يا هشام أن تعلم أمتك في مصر التوحيد، ما يلزمك، ما يلزمك. أحد يفتيني بهذا؟ يلا يا جماعة افتوني بهذا يا أخوان. يبقى الكلام ده إيه؟ الأمر الثاني إن مسألة فرض كفاية هذا فيما يتعلق بالفعل في ذاته، أما مكلف فقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين. من رأى منكم مكلف فليقول بيده، مع إنه ماذا؟ الأمر عن المنكر فرض كفاية، لكن حينما أرى أنا منكرا أمامي الآن ولا أحد معي ينكر ذلك، صار إيه؟ فرض عين. ولا هو فرض كفائي، هيبقى فرضا كفائيا؟ هيبقى فرضا كفائيا. فإن من جرح لا، وقواعد ما شاء الله بيحفظوه، دي من القواعد. طب من القواعد الثانية بقى؟ من القواعد الثانية ألا وهي مسائل الجرح والتعديل، مسائل اجتهاد. فلا يلزم العبد بأحكام أحد، مسائل اجتهاد خلاص. يعني ايه؟ يعني قل ما شئت والشيخ فلان قل ما شاء، هو اجتهد وانت اجتهد خلاص، مسائل اجتهاد. عشان يهون من شأن مين؟ مثل ما أصل مين؟ الحلبي لما قال ان الجرح ده يحتاج الى اجماع، اذا اجمعوا فلن نخالف. فيحدثون القواعد في النهاية هي الهروب. فإذا كانت السنة شهدت بتأثر الإنسان بمن يخالطه من حيوانات، فكيف بمن يخالطه من علماء ومشايخ؟ وغالبا ماذا؟ الطالب على دين شيخه. انظر الواقع وخذ هذه الكلمة مني واذهب إلى، تجد طلاب مثلا النجمي، طلاب الربيع، غير طلاب زيد وعبيد بلد، تجد هذا الحس موجود وهذا الحس موجود. تدخل على اي واحد تجد السنة والجرح والتعديل والمواقف اهل البدع كده على طول، والتانيين يغطون في نومه ولا حس ولا خبر. صفحة فيها لا، طب مقال حتى لا، طب كذا حتى لا، ما في. طيب وفقط لا، ده بيعيب، ده بينتقل لمهاجم. لا تكن مثل هذا، بيعيب. لا تجلس عند هؤلاء لأنهم سيضيعون وقتك إلى آخر ذلك. يعني ليس فقط. ثم بعضهم يأتي إلى التقعيد، لا تسألوني عن أحد، لا تسألوني عن أحد، التقعيد. كل هذا نتيجة هذا الداء. طيب أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.